صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما بزغ البدر. سلام على القلب الكثير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. عليك عزيز أن روح مع العدا وأنت بوادي الطف يصهرك الحر. أخي أنت تدري ما لأختك راحة وذلك من يوم به راعها الشمر. وشخص البطل عباس يتزهب عين ஜானே இகல்லே பஜேபில் மாய் யக்தி திரக்கவேன் ما يختلف وعد الجرى بينك وبيني أبطى علي ابن النجيب واخلف القي والله يا خويا الماي ما يسوى علينا طالع عجيبة وقطعة وشمال ويمين والله وسافراح دخر ذاخرين ماتت عليه من الأسف خيالة الخير لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد وقفتنا هذه الليلة في الجزء 28 من القرآن الكريم وبالتحديد عند الآية 7 وما بعدها من سورة المجادلة المباركة. طبعا ستلاحظون أن هذه الآية والآيات التي تأتي بعدها جاءت لتنظيم خاص في طريقة التعاطي مع الأمور الخاصة التي تجري بين الناس أو ما يعبر عنه بالمسارة اللي عبرت عنها الآية الكريمة بالنجوى. وفي الآيات أيضا ما يشير إلى أهمية هذه الناحية في المجالس بالذات، ولذلك أيضا هناك آية سنراها الآن تتعرض لأدب من آداب المجالس التي تناول القرآن هذا الأدب فيها ثم أشبعتها الروايات الكثيرة في أن المجالس كيف يجب أن تحترم، كيف ينبغي أن يتعامل معها، ما هي الآداب التي يجب أن ترعى أو على الأقل ينبغي أن ترعى بين أصحاب مجلس واحد أو الذين يرتادون مجلسا واحدا من المجالس. أولا الآية الكريمة الآيات التي جاءت بعدها أرادت أن تشير إلى معية الله تبارك وتعالى مع كل جماعة مهما قلت أو كثرت، مهما يتصور الإنسان أن عنده سر من الأسرار التي يفضي بها إلى غيره، فالله تبارك وتعالى قد أحاط جميع هؤلاء بالذكر وإن كانت الآية موجزة. شوفوا لاحظوا معي هنا، أولا الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هنا أيضا ما يفوتني أن أشير إلى أن هذه الآيات الآن التي تناولت النجوى لها اتصال بما سبقها من الآيات، يعني الآية من 1 إلى 7 أو من 1 إلى 6. كيف؟ في سورة المجادلة، لأنه أنتم تعلمون أنه أصل هذه السورة جاءت تعالج قضية من القضايا الفقهية وهي قضية الظهار، لما بدأت السورة المباركة بقوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالآية اللي احنا بصددها الآن تقول أن هذا خلاف زوجي عادي. طبعا كان المألوف في الجاهلية أن الرجل مثلا إذا كره زوجته أن يتحدث معها بهذه الصيغة، بأن يعرب لها أنها عليه حرام كظهر أمه، فتتحول إلى حرمة أبدية، يعني مجرد أن يلقي الكلمة عليها خلاص هي تصير محرمة للأبد. فهنا هذه القضية الشخصية اللي بين 2 زوجين، وهتلك المرأة كما جاء في الروايات شق عليها لما ألقى عليها هذه الكلمة فجلست تبكي، قالت يعني بعد هالسنين اللي أنا صابرة عليه وجالسة وياه هالشكل، فجاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت تحاور النبي أو تجادل في زوجها، تراجع المجادلة يعني مراجعة الكلام بين طرفين. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله، طبعا النبي يعني تأثر للأمر، قال لكن ما عندي قرآن نزل بهذا، ما عندي وحي، ما عندي حكم، يعني أنت أول حالة أجا أواجهها والله تبارك وتعالى لم ينزل فيكما أو في غيركما حكما يعني في خصوص هذه القضية. وهي تبكي نزلت هذه الآية، هذه أوائل سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال لها أرسلي إلي زوجك، جاء وفهموا إياها على أساس أنه يراجعها وأن لا ضير عليه بعد أن ألقى هذه الكلمة أن يراجعها، لكن بعد ذلك الله رتب أحكام كما ذكر الفقهاء، وذلك ضمن الأحكام الأسرية التي تذكر في الرسائل العملية، أنه الكفارة لها تكون إما أولا بتحرير رقبة، بصيام 2 شهر متتابعين، بإطعام 60 مسكين. فهنا الله سبحانه وتعالى يعني جاء بحكم جديد، حتى أنه في الروايات قال لها وله، لها ولزوجها، قال قد أنزل الله فيكما قرآنا. زين، فهذه يعني هذه المناسبة هي قضية خاصة بهذا الشكل، واحد ويا مرته يتفاهموا، والله تبارك وتعالى يريد يقول حتى على هالمستوى الله سبحانه وتعالى علم بذلك، والله يسمع تحاوركما. فالآيات اللي بدأنا بها مرتبطة أيضا بالآيات التي قبلها، فقالت ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى من مسارة مهما كان العدد 3 إلا هو نجوى 3، يعني هنا مضاف ومضاف إليه، إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ثم قالت الآية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. شوف شلون أدنى من ذلك، طبعا أول ما بدأ بماذا؟ ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة وهو رابعهم، فأدنى من ذلك يعني واحد مع اثنين هو ثالثهما، هذا أدنى من ذلك. وأكثر من ذلك لما ذكرت أو خمسة إلا هو سادسهم، يعني أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. فأدنى من هذه الأعداد التي ذكرت، ذكر الثلاثة وأدنى منها اثنين، وذكر خمسة وأدنى منها أربعة، وذكر ستة وأدنى منها خمسة، وأكثر من ذلك. فالآية في غاية الاختصار وفي غاية البلاغة. إذن مهما كان العدد، الله تبارك وتعالى هو سادسهم، هو رابعهم، هو ثالثهم، هو إلى آخره. زين، هذه المعية يقولون هي بطبع معية علمية لا معية جسدية مادية. لما يقول وإلا وهو معهم، معناه أنه بعلمه تبارك وتعالى، وهذا المعنى تكرر فيما يأتي في الآيات، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن أولا جاءت الآية في النجوى لتشعر أنه مهما كان حجم المناجات وعدد المتناجين فالله تبارك وتعالى محيط بهم. زين، انتقلت الآيات التي بعدها إلى بيان السيء من النجوى. هناك نجوى كان يقوم بها بعض المنافقين باتفاق مع اليهود. كيف؟ يعني ينتظروا أن تصير غزوة من الغزوات، فيأتي هؤلاء وين جالسين المؤمنين، يأتون لهم فيجلسون معهم اليهودي إلى جانب المنافق، ويبدأون يتظاهرون بأن عندهم سر ما بينهم، فيصير كلام وهما يعني لما أنت تشوف اثنين يتناجوا وهم ينظروا في واحد ثالث، أو طبعا تعرف أنه الحكي يعني كأن في شيء يدبر ضد هذا الطرف الثالث، حتى وإن لم يكن الكلام حقيقيا. وشنو هدفهم؟ هدفهم أن يثيروا في قلوب المؤمنين الرعب. ليش؟ لأنه باعتبار أنه عندهم ناس طالعين لغزوات، فلما يصير اثنين يتناجون، لما واحد مثلا عنده واحد يترقبه ويأتي اثنان ويتناجيان، ولذلك عندهم أكيد خبر وما يريدوا يطلعون عليه، فينتهار نفوسهم وينال ذلك من معنوياتهم. فهذه أيضا النقطة الثانية اللي بينتها الآية الثانية. لاحظوا، ألم تر إلى الذين نهوا، وهذه مو أول مرة، لا، وإنما كان هناك تحذير للمنافقين واليهود ألا يعودوا لمثل هذا السلوك، لأن هذا يحزن الذين آمنوا ويخلق في نفوسهم قلق وينال من معنوياتهم. وهذه المرة الثانية، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الرسول نهاهم وهم يعصونه ويتناجون بهذا الكلام الذي من شأنه أن ينال من المؤمنين. إذن هذا القسم الثاني من الآيات هو بيان النجوى الممنوعة، ولذلك أيضا أشار إلى سلوك عندهم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، كما جاء في كل تفاسير أنهم كانوا يسلمون عليه بهذه اللفظة السام عليك بمعنى الموت، لولا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني إذا أكو تهديد يقول هذا اللي الذي يتعامل مع رسول الله كذا يصيبه وكذا يصيبه وينزل عليه العذاب، يلا نحن نتحدى لولا يعذبنا الله، هذا احنا قلنا وسوينا، يعني منتهى العتو ومنتهى التمرد. فيعني خلي يصيبنا أي عذاب يمكن أن يقترحه علينا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. زين، ثم جاءت الآية الثالثة لتوضح أمر للمؤمنين في النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لا تصيروا مثل أولئك إذا تناجوا في مناجاتهم ما يخل بآداب الإسلام وبأحكامه. ثم بيّن تبارك وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن أصل حركة النجوى، الحين ممكن واحد يقول هذا مو مورد ابتلاء مثلا، زين، لأن هذه نزلت في قوم كانوا يتناجون كما رأينا اليهود والمنافقون، وكانوا يثيرون بذلك حفائض المؤمنين ويوغرون قلوبهم. لا، نفس الكلام الآن مثلا تلاحظ أن البعض قد يستخدم هذا الأسلوب بحيث أنه يخلق لحالة من أيضا لشخص مثلا يريد أن يغيظه، فيوحي له الشيطان أن يتناجى مع آخر، وهذه حالة موجودة مستمرة. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا أن أصل هذا الأسلوب هو من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان. أي نجوى؟ اللي بهذه الصفة التي ذكرها تبارك وتعالى: ليحزن الذين آمنوا. لكن المؤمنون ويتوكلون على الله تبارك وتعالى فلا يصيبهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. زين، ثم ذكر لما قلنا فيها أدب المجالس، وبعد ذلك رجع إلى النجوى. خلونا نلاحظ هذا الجانب. ليش؟ باعتبار أن النجوى غالبا تكون في المجالس، يعني النجوى غالبا تكون في نجوة. هو النجوى أصلها يقولون ما يكون على نجوة من الأرض. النجوى يعني المرتفع، يعني الأول مثلا كان الواحد إذا أراد أن يسر شخصا آخر يأخذه في نجوة من الأرض مرتفع بعيد ويقوم يتحدث وياه، فأخذ هذا المعنى وأطلق على المسارة بين اثنين أو بين طرفين وأكثر. لما الله سبحانه وتعالى يعني علم أن هذا إنما يكون غالبا في المجالس، فجاء بهذا الأدب الذي قلت عنه في البداية، وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم توسعوا في مكان. شوف هذه القضية شقد حجمها حتى القرآن يوليها الأهمية، بس هذه لها اعتبارات نفسية مهمة في قلوب يعني مرتادي أي مجلس. أي واحد مثلا لما كان لما يأتي إلى مجلس مثلا ويلاحظ أن هناك أشخاص يقول له تعال تفضل هنا، هذا يشعر بقيمة في ذاته فيملأه ذلك معنويات في داخله، الله ركز عليها مو عبث، فهي عملية تملأ الإنسان فخرا بنفسه وتزيده رابطة بمن معه من إخوانه. فإذا قيل لكم تفسحوا يعني توسعوا، يعني وسعوا المكان للقادم، فافسحوا يفسح الله لكم، يقولون هذا دعاء في الجنة، يعني الله يفسح لكم في الجنة فتنالون مجالس واسعة عنده بهذا العمل الذي تعملونه في الدنيا. وإذا قيل لكم انشزوا، ما معنى انشزوا؟ وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وش علاقة هذا وما هو الانشاز أو النشوز هنا؟ احنا نعرف أن النشوز هو ماذا؟ هو مخالفة أمر الزوج أو مخالفة متطلبات الزوجية، وقد يحصل من الرجل وقد يحصل من المرأة. أما هنا في المجالس شنو علاقتها؟ إذا قيل لكم انشزوا يقولون أصل النشوز هو الارتفاع، أصل النشوز الارتفاع، لأنه لما يقال امرأة ناشز يعني ارتفعت عن أوامر زوجها، يعني كان ما لزوجها قيمة فترتفع بنفسها عن تنفيذ أوامره. أو يقال رجل ناشز نفس الشيء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هل ينشز الرجل؟ بس المرأة هي تنشز، حتى الرجل ينشز. ينشز بماذا؟ بأن يقوم يتعالى على تنفيذ مسؤولياته في البيت، عليه مسؤوليات ما ينفذها، فقد يحصل من الرجل. فالأصل النشوز من الارتفاع، يقولون نشز من الأرض يعني المرتفع من الأرض. زين، وإيش علاقة هذه بالمجالس؟ إذا قيل لكم انشزوا قل يعني ارتفعوا، يعني قوموا لأجل شخصيات لها صبغة علمية معينة. ولذلك هنا في الآية قد يستغرب الإنسان ما الذي دعا لذكر العلماء لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه علاقتها، لأنه كأن هذا يعني أسلوب قرآني، أمر قرآني، أن أهل العلم إذا جاءوا في مجلس ينبغي أن يعطوا حقهم. فلا تقول هذا حقي، هو حقك صحيح، لكن من الأفضل احترام العلماء بأن ينشز الإنسان، يعني يقوم ينشز يعني يقوم من مكانه فيتركه لمن هو قادم، خصوصا إذا كان طبعا يدخل هذا مثلا رجل كبير في السن أو غير ذلك، لكن الآية ركزت على أهل العلم تقديرا لهم. فافرض جاء وما عنده مكان، قول الله أنا هذا مكاني، هو في الأصل صحيح مكانك، لكن هنا ناحية أخلاقية، يعني مو أمر مولوي كما يقال بأنه يحرم عليه أنه مثلا أن يجلس، لا، من باب خلق لابد أن يكون. ولهذا هذه الحقوق يستأذن فيها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وآله في سيرته جاء أنه كان إذا جلس وطلب ماء ليشربه فيؤتى له بالماء، لما يشرب، والنبي صلى الله عليه وآله لما يأخذ الإناء يقول ما كان يشرب الماء كله، يستبقي قليلا، لأنه يعرف أن في ناس يتباركوا بقايا الإناء، فإذا شرب صلى الله عليه وآله وأبقى قليلا يبدأ بمن؟ يبدأ بمن عن يمينه، يقوم يقول له تفضل، فإن لم يكن مثلا عن يساره، إذا بقى شيء على يساره. يقول ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وآله يرويها بعض كتاب السيرة، يقول فرغ من الماء، بقي من الماء شيء، التفت عن يمينه وإذا طفل صغير، وعن يساره كبير، واحد كبير أكبر منه سنة، الحين الحق منه لحق على اليمين، لأنه النبي صلى الله عليه وآله معتاد على اليمين دائما. فقال له بكل أدب، قال أنت الآن يعني من حقك، هذا حقك أن تشرب، ولكن عن يساري رجل أكبر منك سنا، ألا احترمته وآثرته عليك؟ فقال ذلك الصبي الصغير، قال والله يا رسول الله لو كان في غير فضل إنائك لآثرته. لو هو شيء آخر فلوس ما يخالف، اتنازل أي شيء، بس الحين هذه أنا وين أحصل الفرصة وأعطيه إياه، الحين يلا وصل إلي الإناء وأنا أخذته. فيقول فاحترم النبي صلى الله عليه وآله رغبة هذا الصبي في أن هذا الطفل في أن يعطيه، فيقول له أنا هذه من متى أنتظرها؟ الآن يوم تجي أروح أتنازل لشخص آخر؟ الأصل أن هذا حقه، لكن هناك أدب، هناك خلق. فالقرآن الكريم يعطي لأهل العلم هذه المكانة، والله بما تعملون خبير. أخيرا الآية الأخيرة، يا أيها الذين، لا زالنا في النجوى، هنا في تشريع آخر في النجوى، وهو يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. شنو القصة؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله أول ما جاء إلى المدينة كان أصحاب المال يحفون به، الأغنياء طبعا كل غني يبغى يسوي له يعني يسوي له مكانة، فيقوم يجي جنب النبي صلى الله عليه وآله كأنه يتكلم وياه بس ما عنده شيء، يعني عنده مسألة يسألها لا عنده. فصار هؤلاء يجلسون والفقراء مبعدون. زين انت عندك حاجة؟ لا. يعني تشوف بعض الناس يجي بس على تعبيرنا حتى يصير لشأن، فيقول أنا بجنب رسول الله وكذا، يعني هو قاعد بدا فائدة. فهنا أراد الله أن يؤدبه، وهذا وقت النبي صلى الله عليه وآله مو وقت رخيص كل واحد يجي. بعد زين ما في ذاك الوقت سيلفي بعد، وإلا كان كل واحد أيضا يفتخر بأنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، فكان كل واحد هكذا يعني بدا فائدة. فأراد الله أن يوقف هذه العادة فشرع الصدقة بين يدي المناجاة، يعني بمعنى أنه من يأتي ليناجي فليدفع صدقة. فإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. هنا يبان عاد اللي عنده فعلا شيء ضروري يسأل عنه، واللي جاء لمجرد ماذا؟ أن يظهر نفسه. شافوا المسألة فيها فلوس قال لا خلاص مو لازم، حين بعد الأول ببلاش قلنا ما يخالف، بفلوس ما نبغى. زين ففتحوا المجال، يقولوا إلا علي بن أبي طالب، كل الروايات تقول سلام الله عليه، فإنه كان عنده دينار فصرفه 10 دراهم. وكان ليش؟ لأن هذا هنا يبان المستفيد، لأنه حريص على أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو مثل أولئك فيقول أنا ما أقدر أفوت الحين الفرصة، حتى لو أدى ذلك لدفع. كلهم أحجموا عن دفع الصدقة إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فصار يجي ويدفع دينار صرف إلى 10، وكل مرة يجي يدفع درهم. فلما علم الله ذلك، خلاص تحقق علم الله، مو ما كان يعلم ثم علم، تحقق علمه خلاص، الله سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية بالآية الأخرى، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أو صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. خلاص هذاك الحكم نسخ، لأنه خلاص أدى غرضه، فعليه عرف من هو حريص على مرافقة النبي والاستفادة منه ممن ليس هو كذلك، فيعرف بهذا مجاهدة أمير المؤمنين وحرص على الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما لا يفارق عليا أبدا، وكان إلى جانب فاطمة والحسن والحسين، ومع ذلك آثر أن يبقى طول الوقت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مما توغر طبعا قلوب الآخرين، هل قرب هذه التي هي سبب الحسد الذي توغر في القلوب فازداد وتمخض عن ذلك في الانتقام من ذرية رسول الله، جدلوهم لم يراعوا هذه القربة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بتلك العائلة وذلك الشمل، تسامع هالكلمة دائما مرارا، لما اجتمعوا على الإمام زين العابدين واحد يقول اقتلوه، ثاني يقول دعوه، هذا شنو يعني؟ رجل مريض مسجى، ماذا عسى أن ينفعنا قتله؟ الثالث يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا، ما نريد نشوف منهم أحد بعد، يعني لا تقول أنه لأن الكبار فعلوا ما يستوجب أخذ الثأر والانتقام لا صغار وكبار وإذا بها تفتح عينها. ديك الخيمة المليئة بالأبطال والأقمار في ليلة العاشر من المحرم وإذا بها محرقة والأبطال على وجه الأرض. كأن بعض الشعراء يصور هالموقف لما دخلت زينب بأبي وأمي إلى المعركة وإلى جانبها سكينة وشافوا هالمقاتل. ما ظنت يا عم ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي. قالت قومي يا اللالي يا عم بوادي الصرعاء حتى نشوف وليانك ويم اجسادهم ننعى ونغسل جنايزهم من العينين بالدمعة يسكن أولينا يقوم يعاين حالك وحالي. يا عم انشد أهبالي من الشبان مصروعة جنايز كيف نعرفها ومن هالروس مقطوعة ومنه اللي بجنب حسين يا عم مكسر اضلوعة. قالت لا تنشديني يا عم ارحمي حالي. يلا صوتك. هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحر جثة بلا رأس. هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحر وهذا اللي بجنب حسين يا عم علي الأكبر وشبل الحسن بثيابه بثوب العرس متغيار. بالله لا تنشديني يا عم من دهش بالي. قالت لها عم أنت لك ولدان عون ومحمد أين هما؟ صاحتها دعون ومحمد عليهم ليل سهران وكل واحد غصن مقطوف لكن قبل ميحانة. وهذه جثة العباس واللي مصرعة اخوانا يا دهر الشوم بسك عاد بالله ترحم بحالي. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين من سألون الدعاء وسئلنا الدعاء لهم بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها وأصلح كل ما فسد من أمور المسلمين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب. تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين، لا سيما العزيز المؤسس أبو أنور والديه وابنته وسائر أموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نؤدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.